Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-Idaat al-Duwaliya min Uppsala, Sweden.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية. على موجة FM بطول 98.90 ميجا هرتز.
نتواصل معكم في كل يوم أحد من الساعة 7 حتى 7:30.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-45-80.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا العربي لهذا اليوم الأحد 18 من رمضان 1439 هجري، والموافق 3 من حزيران يونيو 2016 ميلادي. نرجو أن ينال إعجابكم.
كلمة الأسبوع.
أعزائي المستمعين والمستمعات، في كل عام يمر شهر للتحمل والصبر والخير والبركة. يمر شهر رمضان هذا العام والعالم في قلق وعدم استقرار. يمر هذا الشهر الكريم وبلادنا في أسوأ حال من التشرذم والاختلاف والتمزق. يمر هذا الشهر الكريم وآثار الخراب يعم معظم الدول. يمر هذا اليوم والمهاجرون بالسويد يفتقدون إلى التماسك ووضوح الرؤية والمستقبل. نتمنى أن يكون رمضان العالم القادم وعالمنا أفضل حالا من حالات اليوم، ونتمنى لجميع أسرانا الحرية، ولجميع الشعوب نتمنى أنهم نالوا الحرية وأسسوا لحالة من الاستقرار والتقدم. وكل عام وأنتم بألف خير.
مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، انتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
من أخبار اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا سيو.
هذه بعض الأنشطة التي قام بها اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا الأسبوع الماضي. في يوم السبت والأحد 23 و 27 من مايس أيار، شارك الاتحاد بكرنفال الثقافة في مدينة أوبسالا، إضافة إلى المشاركة من خلال طاولة المعلومات. وفي يوم الاثنين 28 من أيار مايس، تم دعوة عضوة البرلمان السويدي إما والروب من حزب اليسار من قبل المقهى النساء الدولي إلى مقر الاتحاد. وفي يوم الأربعاء 30 من أيار مايس كنا مع دورة الكمبيوتر لكبار السن، إضافة إلى زيارة الاتحاد إلى مدرسة تعليم اللغة السويدية الأسفي في منطقة غوتسوندا، وأعطاء محاضرة عن الانتخابات التي ستقام في السويد في اليوم 9 من أيلول سبتمبر 2018. كما تم الاجتماع اللجنة التوجيهية لبلدية أوبسالة من أجل التعليم بالمطبخ، وكالمعتاد كنا مع اجتماع كبار السن في منطقة غوتسوندا. وفي يوم الخميس 31 من أيار مايس قدم رئيس الاتحاد السيد أميل صرصور عرضا في المؤتمر المقام في دائرة الثقافة والمسرح في أوبسالة بما يخص معلومات المجتمع، إضافة إلى المحادثات الثقافية المسائية والتي تقام كل يوم خميس في مقر الاتحاد لأعضاء مشروع رؤية أوبسالة 2030. وفي يوم الجمعة الأول من حزيران يونيو رتب الاتحاد دعوة إفطار للقادمين الجدد وبالتعاون مع جمعية ألمي. رسالة من منسقة الاندماج ديما صرصور في الاتحاد الرياضي في أوبلاند والتربية الرياضية في أوبلاند SESU. أود أن أدعو مجموعة سياسية للانضمام إلى النقاش مع مجلس بلدية أوبسالة حول الرياضة وما يخص مجالات المرافق والرياضة للمسنين، والدخول مجاني ودون حجز مسبق في يوم الاثنين 4 من حزيران يونيو 2018 في EFU أرينا ومن الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء.
لوحات كاريكاتير لفظي يكتبها ويقدمها حسين خالد.
لوحتنا اليوم بعنوان من نون ميم رمز الحرية والديمقراطية إلى ميم عين رمز الأنظمة الفاسدة. في 26 نيسان الماضي تم في رام الله رفع نصب تمثال لنيلسون مانديلا في الساحة العامة التي حملت اسم هذا المناضل الإفريقي العالمي الأبرز الذي انتصر على نظام التمييز العنصري في وطنه جنوب أفريقيا، الذي كان يميز بين المواطنين البيض والمواطنين السود. إن الفلسطينيين بإقامتهم تمثال لنيلسون مانديلا في بلادهم إنما يريدون أن يقولوا للعالم إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي هي نظام تمييز عنصري بامتياز، مع الفارق الكبير بين جنوب أفريقيا وفلسطين، لأنه في جنوب أفريقيا كان التمييز بين البيض والسود وكلاهما مواطنين في نفس الدولة، أما في فلسطين يكون التمييز العنصري بين المواطنين الأصليين والمحتلين العنصريين، وهذا الفارق يجب أن لا يتجاهله أحد أو يتغاضى عنه، لأن هناك فرق كبير بين أن تميز بين مواطن أبيض ومواطن أسود في نفس البلد وبين مواطن أصلي ومحتل عنصري لهذا البلد، ولا يجوز وصفهما بنفس الحالة. ففي جنوب أفريقيا هو نظام تمييز عنصري، أما في فلسطين فهو احتلال عنصري، فلا يجوز مقارنتهما مع بعضهما البعض، لأنه بذلك نعطي شرعية للاحتلال دون أن ندري. ومع ذلك رأينا عدم الاهتمام بهذا الحدث من وسائل الإعلام العالمية والعربية وحتى الفلسطينية، لدرجة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان حاضرا هذا الاحتفال ولم يلقي أي خطاب أو كلمة بهذه المناسبة يطالب فيها العالم بأنه كما انتهى التمييز العنصري في جنوب أفريقيا يجب أن ينتهي الاحتلال العنصري في فلسطين. لكن يبدو أن العالم أجمع يدرك أن الأمر عندما يتعلق بالكيان الصهيوني يسكت الكلام عن الكلام. ملاحظة صغيرة جدا، قال نيلسون مانديلا أثناء محاكمته عام 64: لقد قاتلت ضد هيمنة البيض كما قاتلت ضد هيمنة السود، وأنني أحيي المجتمع الديمقراطي الحر الذي يعطي الجميع فرصة متساوية وعادلة. إنه مثال أتمنى أن أعيش لأراه يتحقق، وأنا مستعد أن أموت من أجله. فلو أن محمود عباس ألقى كلمة بهذه المناسبة، فما عساه كان سيقول. هنا سيأتي أحدهم يقول: يا أخي محمود عباس تحت الاحتلال وما قادر يعمل أي شيء. طيب هو عاجز لهذه الدرجة، لماذا جالس على الكرسي لحد الآن؟ بعدين نحن نرى زملائه من الأنظمة الفاسدة الذين هم ليسوا تحت الاحتلال، ماذا يفعلون بشعوبهم؟ فجميعهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الكرسي الملعون. فإن كانوا تحت الاحتلال أو ليس تحت الاحتلال، فجميعهم من نفس العلبة. والسلام عليكم.
برنامج الوجه المشرق للحياة، برنامج يطرح قضية العنف بين الأجانب داخل المجتمع السويدي.
في البرامج السابقة استمعنا إلى ماهية الشرف والذي يتركز بشدة في المجتمع ذات الطابع الأبوي البتريركالية. في البرامج السابقة استمعنا إلى ماهية الشرف والتي تتركز بشدة في المجتمع ذات الطابع الأبوي على النساء غير المتزوجات أو اللائي لهن روابط جنسية خارج نطاق الزواج، واللائي يعتبرن تهديدا جديا ضد شرف الرجال وشرف أسرهم. تجلب المرأة العار على أسرتها من خلال كسرها لتلك المعايير الاجتماعية التي تتوقع من المرأة أن تتصرف تصرفا مقبولا من قبل الجميع، غير أن هناك تصرفات أخرى قد تجعل من المرأة أن تكون سببا لجلب العار على أسرتها، وقد يكون على المجتمع الذي تعيش فيه أيضا. قد تقتل المرأة إذا اختارت الزواج بالرجل الذي تحب أو إذا رفضت الزواج بالرجل الذي لا تحب، وقد تقتل المرأة بسبب طلاقها من زوجها الذي كان يعذبها أو يضربها، أو حتى إذا تحدثت مع رجل آخر أو أبدت عدم الطاعة لأوامر أسرتها. كما أن الاغتصاب قد يؤدي إلى قتل المرأة وإن كان ذلك عن طريق العنف. هناك أمثلة عديدة من باكستان والأردن والمجتمعات الفلسطينية والتي يقتل النساء فيها بدافع الشرف بالرغم من تعرضهن إلى الاغتصاب. تعتبر الاعتداءات الجنسية على النساء جريمة تستهدف الجماعة أكثر من الفرد، فالمرأة التي تغتصب تجلب أصلا العار على الأسرة والمجتمع. عندما يكون هناك اعتداء جنسي على المرأة معلنا للعامة، يكون سببا في زعزعة الاستقرار والتوازن في المجتمع. إذا تحدثت الضحية لعملية الاغتصاب إلى أسرتها، تحاول الأسرة غالبا أن تخفي الحادثة وتتمسك بالصمت. قد تحدث أن تقوم الفتاة بعمليات جراحية لغشاء البكارة، والهدف من ذلك أن يضمن بأن لا يقع بما يسمى بالفضيحة إذا تزوجت المرأة في المستقبل. هناك دراسات من فلسطين تبين بأنه عندما تطلب البنات أو النساء المساعدة أو العون خارج نطاق الأسرة، تعتبر ذلك ضمنيا عدم قدرة الأسرة على حماية أفرادها، وقد يكون هناك تهديد من جانب الأسرة. في أغلبية البلدان في منطقة الشرق الأوسط لا يتعرض الرجل المغتصب إلى العقاب إن وافق هو على الزواج من ضحيته، ولكن بذلك تعاقب المرأة المغتصبة على السجن مدى الحياة بإجبارها بالاقتران بالرجل المغتصب، ولكن ذلك الزواج يعني للأسرة إنقاذ شرفها من الهدر. لقد صيغت مثل هذا القانون في تشريعات بلدان أخرى كمثل لبنان، سوريا، الأردن والمناطق الفلسطينية، غير أن عدة بلدان في أمريكا الجنوبية تبعت نفس النظم مثل غواتيمالا، الإكوادور ومكسيك، وألغيت قوانين مماثلة في كل من أرجنتين وكوستاريكا في وقت متأخر من عام 1999. جريمة القتل باسم الشرف تحدث أحياناً للحجب على السفاح أو على عملية اغتصاب قد تحدث من قبل أحد المقربين، وقد تصبح الفتاة الشابة حاملاً أثر ذلك. تتهم المرأة بعد ذلك غالبا بأنها قد التقيت بأحد خارج نطاق الأسرة أو ارتبطت مع أحد ما خارج نطاق الأسرة، بعلاقة جنسية، وفي هذه الحالات تقوم السلطات بحماية الفتاة من القتل بوضعهن في السجن. جريمة القتل بدافع الشرف والإسلام. أغلبية جرائم القتل تحدث في البلاد الإسلامية بدافع الشرف أو غسل العار. هناك حالات جرائم غسل العار تعود إلى زمن ما قبل الإسلام، وليس هناك إسناد فقهي لجريمة القتل بدافع غسل العار أو شرف في الإسلام. ضمن تعاليم الإسلام هناك قواعد صارمة تبين ما هو مقبول يمكن العمل به وهو الحلال، وما هو مرفوض ويحذر فعله وهو الحرام. الاقتران غير الشرعي أو الارتباط الجنسي خارج الزواج محظور ويدعى بالزنا. إن القواعد الإسلامية والشريعة تنص على أن المتزوجين من النساء والرجال يعاقبون بالرجم لحد الموت إذا زنوا، ولكن يجب أن يكون هناك 4 شهداء على ذلك. أن الإسلام لا يسمح أن يعاقب الفرد فردا آخر بيده عند ارتكاب أحدهم جريمة ويتبع قواعد خاصة به. معظم المسلمين الذين هم من أنصار المرأة والمتحضرين والقادة المسلمين يرون بأن القواعد الإسلامية قد فسرت بشكل خاطئ، وأن جرائم الشرف أو غسل العار هي عادات وتقاليد تبين كيف كان الزنا إلى جانب الإسلام. يرى أنصار المرأة المتحضرين أن التفسير الخاطئ لقواعد الإسلام يعود إلى أن مفسره كان رجلا دائما. وهناك مشكلة أخرى، وهي أن القادة المسلمين لا يميلون الارتكاز على ظاهرة جريمة الشرف والابتعاد عنها، والذي بدوره يعطي الشرعية القانونية لجريمة القتل بدافع الشرف. إضافة إلى ذلك، فإن الباحثين يؤكدون بأن أغلب جرائم القتل بدافع الشرف توجد في كل الثقافات، وإن الكثير من جرائم قتل النساء والتي تحدث من قبل زوجها تكون ضمن نطاق جريمة الشرف أو غسل العار. يشير بعض الباحثين إلى أن جريمة قتل المرأة بدافع الشرف من قبل أقاربها يعكس نظرة الرجل في تلك المجتمعات والبلدان إلى المرأة والدور الحقيقي للمرأة، وتحكم الرجل الفعلي على المرأة من خلال تمتعه وتصرفه بحقوق ملكية في المجتمع. ماذا يحدث مع الدين إن كان أغلب المتمرسين للدين من النساء في مجتمع ما؟ يختار النساء ويؤكد أن يخترن مادة أخرى في علم اللاهوت من غير الكنيسة. وماذا يحدث لو حاول امرأة أو كاهن أن يؤدي طقوسا دينية في بلد كاثوليكية، حيث تعتبر الكنيسة أن الرجل يجب أن يكون كاهنا أو قسيسا وليس المرأة؟ إذا تتبعت لينا جامزو أحد الباحثات في مدينة برتغالية صغيرة فيلا برانكا، ستجد الجواب عندما تكون النساء ذات نشاط أكثر من الرجال في مجال الدين. هل المرأة متدينة أكثر من الرجل؟ كيف يرتبط الدين غالبا بشرعية اضطهاد النساء؟ تلك الأسئلة كانت ضمن دراستها المنطقية حول النساء البرتغاليات ومواقفهن من الدين. تلك الأسئلة كانت ضمن دراستها المنطقية حول النساء البرتغاليات ومواقفهن من الدين. تكرس المرأة نفسها للدين أكثر من الرجال، وهذا ما تؤكده الدراسة الأدبية والمنطقية الأنثروبولوجية في أوروبا الجنوبية. معظم الأدباء يؤكدون بأن النساء يطبقن الدين الكاثوليكي أكثر من الرجال، غير أن الكتاب يركزون على السؤال بانتباه وبشكل تحليلي، فهم يرون بأن النظرة الكلاسيكية للدين الكاثوليكي هي إن فكرة الشرف والعار موجودة بشكل مركب ومعقد. بالنسبة لشرق المتوسط يعتبر الشرف مقترنا بالرجل، غير أن ذلك يجعلهم حزينين. المرأة المثالية تقترن بالعذراء مريم التي كانت نظيفة وبريئة جنسيا، والتي حققت القيم المثالية والعليا للمرأة من خلال الأمومة المقدسة. في بيان خلق حواء هو النقيض لخلق مريم، فهي المرأة المتهددة التي تمتعت بغرائز جنسية والتي ارتبطت اسمها بالخطيئة والشر وعمل الممنوع في العالم. في أوروبا الجنوبية كما يكون في الأدب التقليدي، الموقف من النساء كما هو موقف الدين من مريم وحواء. المرأة الكاثوليكية الجيدة تبتعد عن تصرفات الأغواء الجنسي كما فعلت حواء، وتكون امرأة نظيفة قانعة ومتواضعة مثل مريم. من خلال دراستها حول النساء البرتغاليات في مدينة فيلا برانكا في البرتغال، تبين بأن ممارسة النساء للدين هي تفكيرهن بالدين. لقد تغيرت تلك الصورة التقليدية التي كانت حول العفة وعدم الاختلاط الجنسي، وهي غير جديرة بالاهتمام في فيلا برانكا عندما تتعلق الأمر بالدين. في دراساتهم ومناقشاتهم يقدمون أنفسهم كنماذج تقليدية يعبرون عن الدين الكاثوليكي، فالنساء المتدينات يؤكدن بعمق القيمة الأساسية للمرأة ويهتمون بالأشياء التي تكون مهما ليس فقط من قبل الدين وإنما في نواحي أخرى. فالمرأة المتدينة تختار أن تؤكد الاهتمام بالأجزاء الأخرى من الدين وتقوي ذلك أكثر من الكنيسة والتي يتغاضون عن الجوانب الأخرى. في البرنامج القادم سنجري مقابلة مع شرف يلتر وهانس أوبري من مركز الرجال ضد العنف في أوبسالا.
برنامج تساؤلات عاشقة، إعداد وتقديم صفاء أعراب. أنا أنت. بالأمس قال لي رجل: كفى، لا تحتسي القهوة. وما لي لا أحتسي القهوة وأحتسي ألف أمنية وأشعر بحالة النشوة. أليس يلحق أن أسهر وأرتدي ثوبي الأخضر وأرتمي في حضن الزمان مخمورة دون أن أسكر؟ أليس يلحق أن أختار حلمي حتى وإن ينهار؟ حلم يتسرب من يدي يخنق فردوس الأزهار. أليس يلحق في الشكوى؟ أليس يلحق في الشكوى؟ فمن أهواه عاف دمي وخاط الحلي والكسوة من بعدي ومن عدمي. أنا أنت. من الشعر العربي، تأليف وإلقاء فايز أبو ستيتا.
بالأمس عاد يحاكي أفكاري، ألقى بظلاله خلف الأفق ونادى، عاد صداه يشق الغيوم نحوي فأشهق من شدة الحنين. عاد يحاكي أفكاري، يتسلل كالموج خلف أهدابي فيغير معالم الأشخاص حولي ويرقي بقسمات وجهه عليهم، أمسك بأيديهم فيهربون. سحرك يا سيدي مبهر، أنت مثل ما عرفتك سيد الحضور، وأنا دوما أعشق ترانيم سحرك العميق ولا أطلب الشفاء منك. عد كما كنت وحاكي أفكاري، عد كما كنت وحاكي أفكاري، فبعد البعد عنك أشتاقك طيفا وأشتاقك شوقا، كما يكون الشوق مرا بطعم الحنين.
ملتقانا بكم يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل، وفريق عمل راديو سيو يودعكم كلا من إيميل صرصور، زهير عمية، زكي محمد، حسين خالد، منى رياحي، فائز أبو ستيتا، وصفاء أعراب.